إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في آخر ما أخذناه في الخطوة السابقة وما ذكره المصنف من الأحكام التي تتعلق بالحكم الاقتضائي المتمثل في الحكم التكليفي فضلا المتمثل في الطلب التخييف فضلا عن الحكم الآخر في الحكم الوضعي وإقامة الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لكنه كما لاحظنا أنه عند تعرضه في باب الطلب أنه اكتفى بالتدريب بالقسمة الرباعية التي تتمثل في الطلب من يكون طلب تحكيم أو ترجيح وطلب من يكون طلب فعل أو ترك، هذا لم يتناول المصنف بالأمثلة وإنما أقصر هذه الأمثلة إلى هذا المبحث الذي سنتناوله اليوم وهو الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية. يقول المصنف: كل حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا، وما تضمن منها حكما تكليفيا فهو خطاب تكليفي، وما تضمن حكما وضعيا فهو خطاب وضع، وقد يتضمن الخطاب الحكمين معا. أمثلة ذلك هنا بدأ نتخلف في الموطن الآخر عن ذكر الأمثلة، هنا أورد الأمثلة لكل من الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. الخطاب التكليفي بقسمته الخماسية عند الجمهور، ثم ذكر بعد ذلك بالخطاب الوضعي بقسمته الثلاثية، بعدها يتناول العزم والرؤساء والصحة والكذب. نقول مثال من قوله تعالى: أقيموا الصلاة، عرفنا الحكم الذي هو الإيجاد للصلاة. هنا كيف عرف أنه أن الخطاب في قوله تعالى وأقيموا الصلاة أنه أن الصلاة واجبة؟ عرفه من الأمر، والأمر يفيد الوجود، لأنه كما علمنا فيما مضى إن ورد الأمر على سبيل التحكيم أو إن ورد طلب الفعل على سبيل التحكيم، متى يرد على سبيل التحكيم؟ في حالة ما إذا لم تجد هناك قرينة صادفة من الأمر الذي هو الوجود إلى الأمر الآخر الذي يفيد نبذا. فهنا الأمر الوارد في قوله أقيموا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن عرفنا الحكم وهو أن الصلاة واجبة. ثم ذكر بعدما ذكر طلب الفعل على وجه التحكيم، ذكر بعد ذلك طلب الترك على وجه التحكيم، ومثل له بقوله من قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، عرفنا الحكم الذي هو تحريم الزنا. عرفناه بماذا؟ بصيغة لا تفعل، وهي صيغة النهي والنهي هذا يدل على التحريم إن كان في اختلاف حيث يدل على التحريم مباشرة، لكن الصحيح وايد الجمهور أن النهي يدل على التحريم ويبقى على ذلك ما لم ترد قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة. فهذا التحريم هذا النهي وقع على حادثة معينة، هذه حادثة قربان الزنا، فالنهي حملناه على التحريم لأن الأصل في النهي يدل على التحريم، فخرجنا وعرفنا الحكم وهو تحريم قربان الزنا من باب قربان الزنا في ذاته. ثم بعد ذلك المصنف أراد أن يبين الطلب الذي هو طلب فعل لكنه على سبيل الترجيح وليس على سبيل التحكيم، فقال: ومن قوله صلى الله عليه وسلم في العامد للصلاة أنه تكتب له بكل خطوة حسنة وتنحى عنه بالأخرى سيئة. عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة الخطا إلى المساجد. هذا المثال الذي أورده المصنف الشيخ الحميد بن بديش بضرب مثال لطلب الفعل على سبيل الترجيح هو مثال ليس فيه الصيغة الآمرة التي يوجد فيها صارف يصرفها من الأمر إلى الاستحباب، لأن الصيغة تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة، ليس هناك أمر وليس في هذا الأمر صارف يصرف الأمر من الوجود إلى الاستحباب، وإنما هذا أسلوب آخر وهو الأسلوب العربي الدال على عدم التحكيم، أي الدال على الفعل على غير وجه التحكيم، وليس فيه الصيغة التي هي مطلوبة وهي بمعنى الاقتضاء والطلب لكن على غير التحكيم، كما مثلنا فيما مضى بقوله تعالى: فاكتبوا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وما صيغة طلبية فاكتبوه، فيه أمر بالكتابة لكن وجدت قرينة صارفة من الأمر للوجود بالكتابة أو أيضا بالشهادة في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، وجد صارف في كلا في خطابين السابقين، وهذا الصارف هو في قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ويتق الله ربه، هذا صارف في حالة وجود المأمن يجوز أن يكتب على سبيل الاستحباب على سبيل الوجود. كذلك مثلنا بأمثلة أخرى، هنا صيغة تبدو طلبية، وهذا الطلب إذا وجد طارئ يصرفه من الأمر الذي يفيد ابتداء وجودا إلى غيره يكون تمثيله صحيحا، لكن هنا إنما أتى المصنف بأسلوب آخر غير الأسلوب الطلبي المعروف، وهو الأسلوب العربي الدال على عدم التحكيم، أي المرغب الدال على عدم التحكيم، فلا يتماشى مع الطلب كأقيم الصلاة و
وكقوله ولا تقربوا بنا.
قال عرفنا الحكم الذي هو اتخاذ فترة الخطى إلى المساجد. قال ما ينبغي لفت النظر إلى قوله فترة الخطى إلى المساجد أنه ينبغي تقييده بالمسجد الذي يلي المصلى. ذلك لأن إكثار الخطى إلى غير المسجد الذي يلي المصلى فيه نهي وليس فيه استحباب. ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. في رواية أخرى يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. ويفهم من هذا أن إكثار الخطى كما في الحديث يجب حمله إلى المسجد الذي يليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأبعد فالأبعد أعظم الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أجر. ومن المسجد مراد به المسجد الذي يليه محمول على العهد المسجد محفوظ عنده فهو أكثر أجرا. أما قول المساجد أرى أنها النسخة الأخرى الموضوعة على الهامش في هذا الشيء. المسجد لكان أولى من ذكر المساجد، أي عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة الخطى إلى المسجد يكون أحسن من ذكر المساجد دفعا لما قد يتوهم البعض أنه كثرة الخطى إلى المسجد الأبعد عن المسجد الذي يليه أن فيه استحبابا في ذلك. وعلى معارض للأحاديث والحديث الذي سمعناه آنفا. وعلة النهي في تتبع المساجد كما ذكر ابن القيم في أعلام موقعين أنه فيه هجر المسجد من جهة وإحاش فضل الإمام من جهة أخرى. وعليه فإذا كان في المسجد إمام قد رمي ببدعة أو يعلم عنه بفجور أو لا يتم صلاته يجيز للمصلي أن يأتي المسجد آخر غير المسجد هذا الذي يصلي فيه كما أشار كما قلت الإمام ابن القيم في إعلام موقعين عندما أراد الاستدلال بمنع الفعل الذي يؤدي إلى حرام إذا كان ولو كان جائزا لنفسه. في تحت هذه القاعدة ذكر القيد على الموقعين هذه المسألة. ثم يمثل بعد ذلك طلب الترك لكن على سبيل الترتيح لا على سبيل التحسين، فيقول ومن قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة ولا يأتل من الأذية وهي الحلف والحلف واليمين كل يدل على معنى واحد. والمراد من الآية من قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أي لا تحلفوا على أن لا تصلوا قراباتكم من المساكين والمهاجرين بالصدقات ولا تصلونهم بالمنافع. فهذا النهي الوارد ها هنا ورد بسبب نزوله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان عندما نزلت الآية بر عائشة رضي الله عنها وقد قيل فيها في قصة الإفك ما قيل كان من قال فيها ابن قال فيه مصدر فأقسم حلف بالله لا ينفعه في نافعة أبدا. فلما كما قلت نزلت الآية في عذرها وفي براءتها وتاب من تاب وأقيم الحد على من أقيم جاء عطف القرآن على أبي بكر يعطف على نسيبه وقريبه هذا مصطفى بأن يعذب عما هلف عليه وأن يقصده كما كان يفعل في القربات. إذن هذه الآية كانت في رواية العطف والترفق في صفة الأرحام على أبي بكر وهي كما هو معروف ليست خاصة لأبي بكر ذلك لأن سبب النزول وإن نزلت الآية على أبي بكر فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. يفهم من هذا أنه النهي عن امتناع عن الصدقات ذلك لأن الصدقات ليست على سبيل الوجوب حتى إن أقسم يقالوا أنه حرام وإنما هي على سبيل الاستحباب في إعطاء الصدقة. فمن حلف على ألا يعطي فقد غلب جهة لا الاستحباب على جهة الاستحباب من هنا في القرار. ولهذا قال المصنف عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة لأنه جانب الامتناع من الصدقة هو جائز له ولكن يستحب له الصدقة لكن من حلف على جهة الامتناع يكون الحكم في حقه مكروها. ثم يقول بعد ذلك استدلالا بالتخيير أو الإذن وهو التخيير الذي الإذن والإباحة وقلنا فيما مضى أن التخيير لا يلزم منه التسوية دائما وأبدا. فمثلنا بعدم التخيير في كثير من الأمور التي خير فيها الشرع الفعل من عدم النين كما في قوله إن شئت بالنسبة لمن سأله عن الغنم قال إن شئت توضأ إن شئت فلا تتوضأ عرفنا أنه إن شئت وإن شئت داخل في التخيير إلا أن هذا التخيير لا يلزم من التسوية بين الطرفين ذلك لأنه إن توضأ خير ممن لم يتوضأ. كذلك خيرت المرأة بين الجمعة من عدمها حيث أن العلماء يختلفون هو خير لها أو ذهابها الجمعة أم لا إلى آخره. هنا ذكر في التخيير في قوله تعالى أن وقع خطأ في الآية ومن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فقد كتب ها هنا. فإذا قضيتم الصلاة فشل الصلاة عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الانتشار. هنا الإذن في الانتشار عرفناه من جهتين، إما من الأمر الذي ورد بعد الحضر عند الشافعي ومن وافقه أن كل أمر يأتي بعد الحضر يفيد الإباحة، أو أنه نقول أن كل أمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر، أي قبل النهي قبل المنع. وقبل النهي وقبل المنع كان انتشار في الأرض على سبيل الإباحة، فإن أيضا هنا أنه أيضا مباح وجائز. ويمكن أيضا أن يقال أن هذه الآية تضمنت أيضا حكم وضعي، وهو أن سبب الانتشار هو قضاء الصلاة، يعني أن الآية تضمن الحكمين، الحكم الذي هو الإباحة الشرعية هنا، وتضمن أيضا هذه الإباحة الشرعية سببها قضاء صلاة الجمعة. ثم يذكر بعد ذلك حكما آخر وهو الذي يتعلق بالسبب، فيقول في قوله السبب الذي هو كما قلت السبب والشرط والمانع، هذه أولا اتفق عليه العلماء جميعا على أنها من الحكم الوضعي، وأن هذه دائما وأبدا تكون سابقة عن الحكم التكليفي، أي لا تأتي لاحقا، التي تأتي لاحقا ما هو الصحة والفساد لما يقصى، أما هذه تأتي دائما سابقة عن الحكم التكليف. فمن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة. هنا اكتفى المصنف فقط بذكر السبب، وإن كان الخطاب الموجود هنا تضمن حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي هنا فهو قوله أقم الصلاة، وأقم الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، فصحبنا هنا وجوب إقامة الصلاة، ثم جعل هذا الوجوب مقرونا بسبب وهو دلوك الشمس، فإن دلوك الشمس سبب لإقامة الصلاة، ودلوك الشمس سبب. وقلنا أنه كلما اقترن الحكم الوضعي به عرفنا أنه شرط وجوب، وإذا قرن الحكم التكليفي به عرفنا أنه شرط صحة. وهنا السبب ما اقترن به الحكم الوضعي كان شرط وجوب، بمعنى أن دلوك الشمس شرط وجوب للصلاة، غير أن دلوك الشمس أيضا هو حكم وضعي لا يدخل تحت قدرة المكلف، وغير مأمور بتحصيله، بمعنى أن الحكم الوضعي إما أن يكون هذا الحكم الوضعي يدخل تحت قدرة المكلف، وإما لا يدخل تحت قدرة المكلف. الوضوء كما سيأتي يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، وكل ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فليس مأمورا بتحصيله. فهنا يصلح هذا وإن لم يذكره المصنف يصلح مثالا لاجتماع حكمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن يكون الحكم الوضعي هنا ليس داخلا تحت قدرة المكلف وليس مأمورا بتحصيله. ثم يمثل بالشرط بقوله ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة، وهناك ما شرط صحة لأنه يتعلق بالحكم التكليفي، وإذا تعلق بالحكم التكليفي وجب عليه أن يؤديه، وأن هذا أيضا كما قلنا داخل تحت مقدوره فوجب عليه تحصيله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر المانع من كيد المانع في قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الحيض مانعا من الصلاة والصوم. هنا كما عرفنا أن المانع من حيث ذاته ومن حيث تأثيره هو أقوى من السبب وأقوى أيضا من الشرط، فإذا وجد السبب والشرط ووجد المانع فإن المانع يبطل الشرط كما يبطل السبب، فهو أقوى تأثيرا من كل من السبب والشرط. المانع من شرط صحة الفعل عدم المانع، إن وجد المانع فيبطل الكل، فمن شرط صحة الشيء انتفاء المانع، والانتفاء المانع كثيرا ما يلتبس هو الشرط، كثيرا ما يلتبس عدم المانع مع الشرط. والضابط للتفريق بين عدم الشرط بين الشرط وعدم المانع أن عدم المانع وصف عدم، بينما الشرط وصف وجود. هنا هذا الضابط بين الأمرين يسهل مباشرة معرفتهما، ممكن تجد في من يذكر جملة من الشروط ومن بين الشروط التي يذكرها أن يقول ألا يكون كذا أو ألا يكون كذا، فهذا هو عدم المانع وليس هو الشرط، لأن الشرط وجودي وليس عدم. ثم يمثل المصنف هنا باجتماع الحكم الوضعي والحكم التكليفي، لكن ذلك الحكم الوضعي يدخل تحت قدرة العبد مع أنه يصلح كما قلت آنفا أقم الصلاة الذي لا يدخل تحت قدرة العبد، فيقول ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الآية، عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الوضوء، عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة، اشتمل هذا الخطاب على الحكم التكليفي والوضع معا، أي الحكم التكليفي في الأمر بالوضوء الأمر يدل على الوجود، واشتمل أيضا على الشرطية من ناحية أنه لا يمكن أداء الصلاة بغير الوضوء، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. كذلك هنا من ناحية الاعتبار كون هذا الوضوء يدخل تحت قدرته المكلف، فالواجب كل ما يدخل تحت قدرة المكلف وجب تحصيله، بخلاف جنوب الشمس فلا يدخل تحت قدرة المكلف فلا يجب عليه تحصيله. تتميم وتقسيم، هنا أراد المصنف أن يضيف أشياء أخرى تابعة لحكم الوضع، باعتبار أنه يتمم الكلام على حكم الوضع مع أنه يدرجه تحت قسمة أو تحت أقسام الحكم الوضعي المتمثل على الحكم الوضعي في السبب والشرط والمانع. وهذه كما قلت هذه الأوصاف الثلاثة والأحكام الثلاثة كلها داخلة في وكلها متفق عليها داخلة تحت حكم الوضعي. العلماء يختلفون، ابن حاجب والزركشي وابن السبكي يذهبون إلى أن ما يذكره من المصنف بالنسبة للعزيمة والرخصة يذهبون إلى أنها داخلة تحت الحكم التكليفي وليس من أصناف أو من أقسام الحكم الوضعي، ذلك لأن العزيمة تحمل معنى الاقتضاء والطلب، والرخصة تحمل معنى التخيير، وكل من الاقتضاء والتخيير من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية. ولكن مع جمهور العلماء في جعل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي أقوى وأولى من ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي وابن قدامة والشاطبي وغيرهم كثير، ذهبوا إلى جعل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي للحكم التكليفي، وهو الراجح. ذلك لأن العزيمة إذا نظر إليها بدقة وجدناها أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين فيها سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في حقهم، فإذا جعلها سببا. وإذا نظرنا إلى الرخصة وجدنا أيضا أن الشرع جعل وصفا معينا سببا لأجل التخفيف، فكان ذلك سببا، والأسباب بلا خلاف أنها تندرج تحت الحكم الوضعي للحكم التكليفي. كذلك إذا نظرنا إلى المرض والمشقة والضرورة وغيرها من الأعذار أنها لا تندرج تحت الطلب والتفريج، وإنما جعل الشارع أسبابا للترخص أو مانعا من التكليف بالعزيمة في كلا الحالتين، سواء كانت أسبابا للترخص أو كانت مانعة من العزيمة أو من التكليف بالعزيمة، إلى ما من السبب والمانع إلى ما يدخلان ويندرجان تحت الأحكام الوضعية لا الأحكام التثبيتية. فإذا الراجح من هذه الأقوال أو من هذين القولين هو جعل العزيمة والرخصة داخلان في أو قسم من أقسام الحكم الوضعي للحكم التثبيتي، وإن كان الخلاف بين الطريقين إنما هو في اللفظ والتعبير في المنهج، يعني في التقسيم تقسيمات الأبواب. فمن اعتبر حكم تثبيتي أدرجها ضمن الأحكام التثبيتية من حيث منهجيته في البحث، ومن وضعها في الأقسام الوضعية درجها تحت المتفق عليها، أي تحت السبب والشرط والمانع، ثم أعقبها بعد ذلك في تفصيل العظيمة. وليس هناك أثر يترتب على هذه، يعني أثر فقهي يترتب على هذا الخلاف. يقول: ينقسم الحكم أيضا إلى عزم وترخيص. وقد بيناه قليل أن العزم والترخيص من الحكم الوضعي. فما كان حكما ابتدائيا عاما في جميع الأحوال فهو عزم، والفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة، كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم الخمر. هنا المصنف ذكر قسما واحدا أو نوعا واحدا من العزيمة على سبيل التصريح، وذكر نوعا ثانيا أورده في التمثيل. ترى النوع الأول الذي ذكره تصريحا هو الغالب العام في كل الأحكام، أنها التي شرعت ابتداء لأول مرة على عامة المكلفين ولمصالحهم جميعا، هذا هو الغالب في العزائم، يعني العزيمة شاملة له ويدخل في كل من العبادات والمعاملات والجنايات، أي كل ما يحقق مصالح المكلفين في الدنيا وفي الآخرة، هذا يعد عزيمة أو يسمى عزيمة. هذا أولا، هذا النوع الأول الذي ذكره. ثم في التمثيل بقوله كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم الخمر، من حيث ذكر الصلاة والصوم وتحريم الخمر هذه داخلة في العزيمة، من ناحية أن الأحكام الشرعية جميعا تعد عزائم أو تعد عزيمة، بمعنى أنه ذكر صراحة في التصريح أن كل ما تقرر ابتداء من مصالح المسلمين يعد عزيمة، ثم مثل أيضا بالأحكام الشرعية التي أيضا تعد عزيمة، وإن كانت هذه تدخل في العموم السابق باعتبارها مصالح تحقيق مصالح المسلمين في مصالح دنياهم وأخرى. لكن العلماء يضيفون أشياء أخرى تلحق بالعزيمة، ومثل ذلك الأحكام الناسخة لأحكام سابقة، كل الأحكام التي وردت ناسخة لأحكام سابقة هي عزيمة، والناسخة لا تعد كذلك بعد نسخها كنسخ استقبال البيت المقدس وزيارة القبور ونسخ الحديث. كنت قد نعيدكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكروا بها فتذكروا بالموت بوجه. فإذا الأحكام الناسخة تعد عزيمة والأحكام المنسوخة لا تعد كذلك. أيضا يضيف العلماء أيضا من ما يندرج تحت العزيمة أيضا كل المستثنيات من أمر عام. كل المستثنيات من أمر عام هذه المستثنيات تدخل في العزيمة كما هو. ويمثلون بأن ما يعطيه الزوج لزوجته من مال لا يجوز له أن يأخذ مما أعطاه شيئا، لكنه إذا ما حصل بينهما نزاع وأرادت أن تقتلع منه بعد التعذر من الوفاق بينهما من جهة وخشية انتهاك حرمات الآية من جهة أخرى، جاز لها أن ترد له تفدية أو تخترع منه بمال أو تفسخ العقد بمال. هذا يعد داخل في العزيمة كما في قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أنا الآية دلت على أنه هذا المال الذي ترده على سبيل الفسق هو داخل في العزيمة، إذ هو أمر مستثنى من أمر عام. وكذلك يضيف العلماء كل ما ورد لسبب عارض أو طارئ اقتضى مشروعيته من دين ذلك سد الأوثان وتعرض للأصنام وما كل ما يعبد من دون الله خشية وذريعة أن يسد الله سبحانه وتعالى في كما في قوله تعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فهذا ايضا يدخل ضمن العزيمة. اذا هذه الاوصاف او هذه الانوان جميعا تعد عزائم. المصنف هنا كفى بذكر النقطة الأولى، ولعل هذه النقطة الأولى شاملة للجزئيات التي ذكرناها، فذلك لأن هذه الجزئيات التي ذكرت مشمولة أكيد بالمصالح أو تحقيق أو كل ما يحقق مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة، وهذه مما يحقق فيها مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة، قد اكتفى بذلك. ثم يقول: والفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة. إذن العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض مراجع، أي كل ما ثبت بدليل شرعي ولم يوجد هناك معارض لهذا الدليل الراجح سمي عزيمة، وإلا فهو رخصة. فكل حكم عورض بحكم آخر أقوى منه في هذا الحال فيضور إلى حكم الغاية يعد رخصة، أما العزيمة فهي الحكم ذلك الحكم الذي ثبت بدليل شرعي ولكن خلا من أي دليل آخر يعارضه في مجال في الشيء الذي ثبت فيه. فإعماله أو واجب الإعمال في تلك العزيمة ما لم يرد دليل راجح أنه يرخص في عدم الإعمال أو ما سنعرفه إن شاء الله بعد حين. الحكم صعب في حالة خاصة لأجل العذر مع قيام سبب للحكم الأصلي، فهو هنا ذكر أهم شيء الذي يعد طريقا للتأثير وهو العذر، والعذر أعم من الضرورة والحاجة، والعذر ذكره هنا لإخراج أمرين، لإخراج ما ثبت اختبارا وثبت امتحانا، فهذا ليس لا يسمى رخصة في التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية ثبتت اختبارا وامتحانا وابتلاء، فما ورد على سبيل الاختبار والامتحان والابتلاء لا يسمى رخصة. فسائر التكاليف التي كلفنا بها شرعا، كذلك لإخراج المانع، لأن المانع غير العذر، فالمانع يمنع التكليف الشرعي. فالمرأة لا تصلي لوجود النفاس أو الحيض، فالحيض أو النفاس مانع من الصلاة من الصوم، فهو وجوده يمنع الحكم ووجب عليها الترك، فالترك هنا عزيمة وليس برخصة. والفرق بين العذر والمانع أن المانع إذا وجد مع التكليف ابطله ومنعه، والعذر لا يبطل التكليف، فقد يوجد المرض ولكن يتمنى أنه يترك الصلاة، فليصلي بحسب قدرته واستطاعته. وأيضا السفر يشرع له القصر وتشرع له الإفطار ترخيصا، لكن لا يمنع تلك الصلاة ولا يمنع ذلك الصوم. فإذا العذر يوجد ويوجد مع التكليف بخلاف المانع، إن وجد المانع لا يوجد مع التكليف. يبطل مع التكليف، فلو وجد عند من ملك النصاب واكتمل الحوض ووجد مانع الدين، منع الدين الزكاة. ووجود المانع يمنع الحكم والزكاة بخلاف العذر. فهنا ذكره قال لأجل العذر مع قيام سبب للحكم الأصلي، كأنه أراد أن يقول أن يكون الحكم الثابت
للمعذور مع وجود الدليل لكن دون الدليل الذي أصبح الدليل الأصلي مرجوحا والدليل الذي عارضه راجحا، أي أصبح الدليل الذي عارضه أرجح منه. لأن قلنا في العزيمة أن الحكم الثالث بدليل شرعي خالد من معارض راجح، وجد هذا المعارض الراجح فأصبح راجح على ذلك الدليل الشرعي الأول الذي عاد مرجوحا في حقه في وجود هذا العذر، فكان الحكم إذن ثابتا للمعذور دون ما سواه. أما عند الآخرين فيبقى العزيمة قائمة، أما المعذور فتأتي الرخصة لوجود الدليل، هذا الدليل في حقه أصبح راجحا دون الدليل الأصلي الذي عاد مرجوحا. قال: والفعل الذي تعلق به يسمى رخصة. قدين الرخصة مع الحكم الثابت بالمعذور الحكم الثابت المعذور مع وجود دليل راجح على الدليل الأصل المرجوح. يمثل المصنف هنا في أربع أمثلة، يقول: كقصر الصلاة والفطر في السفر والمسح على الخف وإصابة الغصة بالخمر. المثال الأول الذي ساقه المصنف في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، هل القصر في السفر بغض النظر عن حكمه كان واجبا أم لا، صحيحا أو واجب، هل هو عزيمة أم رخصة؟ فالأحناف ومن وافقهم قالوا القصر في السفر عزيمة، ويستدلون على أنه عزيمة بجملة من الأدلة، منها قول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم، قالت: فرضت الصلاة، إن الصلاة فرضت ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، بمعنى أن أصلها تنتين ليس إلا. ثم قول عمر بن الخطاب مستدلين به، قال: إن ركعتين في السفر تمام غير قطر، عارف تمام غير قطر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: صدقتي تصدق الله عليكم تقبلوا صدقتي. فمن رأى من هذه الأحاديث أنها أقرت في السفر ركعتين، بمعنى أن أصلها ركعتين وأقرت في السفر ركعتين، وقول عمر أنها تمام غير قصر، يعني أنه في السفر ركعتين وما تمام غير قصر، قال: القصر في السفر عزيمة وليس برخصة. ومن رأى أنه رخصة قال بأنها رخصة واجبة بالنصوص السابقة، وبعضهم رأى أنه ليست بعزيمة وليست برخصة واجبة. الحاصل أن معرفة الخلاف بين كونها عزيمة أو رخصة يتفرع عنها مسألة سفر المعصية. هل سفر المعصية يترخص المسافر سفر معصية بحيث أنه يقصر سفره أم أنه يتم؟ فمن قال أن السفر هذا عزيمة قال يقصر كما يقصر كما يصلي في الحضر تماما، وفي الحضر أتى بمعصية ولم يأتي يصليها كما هي عزيمة. ومن يسافر سفر معصية يأتي بها على نحو ما هي عزيمة أيضا وهي ركعتين. أما من قال أنها رخصة وليست عزيمة قال أن الرخص لا تماط بالمعاصي، بمعنى أنه لا يجوز لمن سافر سفر معصية أن يترخص له، لأن الرخصة إنما تكون لا تماط بالمعصية وإنما الرخص تماط بالطاعة. هذا سبب الخلاف بين الفريقين، وسبب الخلاف راجع إلى العزيمة وإلى كونها رخصة، وحتى يسبب الإشكال الوارد بين ابن حزم وغيره من الجمهور الذين لا يوافقون ابن حزم في هذه المسألة، وهي راجعة إلى هذه النقطة على وجه التحديد. فنعود إلى التمثيل الذي مثل له المصنف. إذا اعتبرنا أن سفر الصلاة عزيمة فلا يصلح هذا المثال في الرخصة أكيد، وإذا اعتبرنا أن القصر في الصلاة رخصة فهذا يكون رخصة واجبة. فمن منطلق أمثلة المصنف يمكن أن نحدد بعض أقسام الرخصة. أول قسم الرخصة هي الرخصة الواجبة، ذكرها هنا ومثل لها بقصر السفر، ثم مثل أيضا بالرخصة الواجبة في المثال الأخير، حيث قال إساغة الغصة بالحظ. المثال الأخير إساغة الغصة بالخمر، يعني من أكل شيئا فتوقف الأكل في بلعومه وفي كنبرته ولم يجد أمامه سوى خمر، فإما أن يهلك وإما أن يشربها، وإنما كانت حالة الضرورة قائمة. هنا المثال الأول يوجد له أدلة، وهي الأدلة التي ذكرت قبل قليل، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أنه أتم في السفر قط، وفي قوله صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته من أمر الأمر يدل على الوجود، فإن القصر هنا واجب. فهنا إذا أخذنا على أساس التمثيل على أساس أنها رخصة فتكون رخصة واجبة لكنها ثابتة بالأدلة، بينما إصابة الغصة بالخمر هي رخصة واجبة لأن الرجل مضطر إلى دفع الهلاك عن نفسه بشرب الخمر، لكنها ثابتة بالقياس، أي وجودها ثابت إلحاقا قياسيا أو مبني على النظر والاعتبار، وليس مبنيا على النص مباشرة، إنما الذي مبني على النص هو المقتضى إلى أكل الميتة في قوله تعالى: فمن كان في مخمصة غير ملتزم بإثم فلا إثم عليه، آيات كثيرة تدل على هذا، بمعنى أن هذا بالنسبة لمن كان في مجاعة شديدة جاز له أن يأكل الميتة، وهذا منصوص عليه، لكن في إصابة الغصة بالخمر فغير منصوص عليه، ولكنه يندرج تحت الحكم العام في قوله تعالى: وقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ألحقناه بالمعنى والاعتبار، أو ألحقناه بالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. إذن هذا وجوده ثابت بهذا، وهذا وجوده ثابت بالعموم أو بالنظر أو بالاعتبار أو بالقياس، كلها هذه تشمله، لكن تشمل وجوده، أي تشمل الرخصة الواجبة، لكن ليس باعتبار بالنسبة للقطر الذي ثبت وجوده مباشرة بنص وبالنص المعين له. ثم يمثل بعد ذلك بقسم آخر، وهو الرخصة المباحة. الرخصة المباحة مثل لها بمثالين: الفقر في السفر والمسح على الخف. الفقر في السفر والمسح على الخف برخصة مباحة. إذا ذكر المصنف أول ما ذكر مثال الرخصة الواجبة الثابتة بالنص، وذكر الرخصة الواجبة بالاعتبار أو بالنص العام، ثم ذكر مثالين للرخصة المباحة، وهي الفطر في السفر ليس على سبيل الوجود إلا إذا كان رتب عليه الهلاك في الحال، رتب عليه الإصابة كان اختلفوا في الأفضل أن يصوم يفطر، لكن مهما يكون أنه يفطر أو يصوم اختلاف الأفضلية تبقى الرخصة المباحة قائمة، لكن يبقى تبقى الأفضلية كما قلنا الإباحة لا يلزم منها التسوية، يعني التخيير لا يلزم منه التسوية، هو مخير بين الأكل وعدمه إبقاء عدمه، لكن يختلفون، بعضهم يرى أن الأفضل في الصوت، بعضهم يرى أن الأفضل أيضا مسح الخف نفس الشيء، ويقال أنه أيضا من الرخصة المباحة، لكن المصنف هنا لم يأتي بالرخصة الأخرى وهي الرخصة المكروهة، أو ما تسمى أيضا الرخصة التي هي خلاف الأولى، خلاف الأولى، ويمثلون لها بالنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب الإيمان. النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب الإيمان، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. هذه رخصة للمكره على النص في كلمة الكفر، لكن الشريطة أن يكون قلبه مؤمن بالإيمان، ولكنه لو صبر لكان أولى. لهذا قالوا هذه الرخصة مكروها أو هي خلاف الأولى. فإذا لو أن المصنف مثل لهذه الرخصة بالمثال اجتمعت الأنتبه جميعا وهي رخصة الواجبة والمباحة والمكروهة، ومن هنا ندرك أن الرخصة المحرمة غير موجودة في الشرائع. الرخصة المحرمة غير موجودة في الشرع، لأن الشرع لا يأمر بالمحرم، فقط الرخصة الموجودة هي الواجبة خلاف الأولى والمباح. ننتقل بعد ذلك إلى التصحيح والإبطال، يعني الصحة والكفر. أحد الصحة والفساد من أقسام الحكم التكليفي، أم الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي. الفخر الرازي وأتباعه يضربون الرقاب بأن الصحة والفساد من أقسام الحكم التكليفي، ذلك لأن عندهم متى صح الشيء جاز الانتفاع به، ومتى فسد الشيء حرم الانتفاع به. فالجواز من جهة جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع كلاهما من أقسام الحكم التكليفي، التحريم والجواز كلاهما من حكم التكليف. لكن الصحيح في ذلك اعتبار كل من الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي للحكم التكليفي، ذلك لأن القضاء بالصحة والحكم بها لا يتم إلا إذا توفر الأسباب وتحققت الشروط وانتفت الموانع. والأسباب والشروط وانتفاء الموانع هي معدودة من الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وأيضا الفساد هو ما لم تستوفى بعض الشروط أو الأسباب أو وجدت الموانع ولم تنتفي. فإذا فهمنا من الفساد هذا أنه تعلق الحكم بكل من الأسباب الموانع والأسباب الشروط والموانع كلها تدخل في الحكم الوضعي والحكم التكليفي. أما ما استدل به الفخر الرازي يمكن أن يقال أنه قد يدخل ناقضا من النواقض التي ذكرها الفخر، وهو البيع المرفوض أو هو البيع القابل للإبطال أو البيع المبني على الخيار، يعني أنه غير لازم حتى يقرر فيه المشتري لزومه بإمضائه وعدم إمضائه أو أن يلغيه. في الأصل الغير لازم أو قابل للإبطال لا يجوز للمشتري أن ينتفع بالشيء الذي عنده ما دام أنه لم يحدد ما إذا كان يمضي العقل فينتفع به أو لا يمضيه فلا ينتفع به أصلا أو يبطله، مع أنه إن وجد به مثلا عيبا أو وجد به أو كان فيه تدليس وغش فإن التدليس والغش لا يمنعان صحة العقد، فيكون العقد صحيحا متوقفا على إرادة المشتري الذي وجد به العيب. معنى ذلك أن الصحة موجودة، مع ذلك لا يجوز له أن ينتفع الشيء الذي عنده حتى يقضى بلزومه تماما. أيضا كلام الفقه في هذا غير صحيح غير صحيح ومنقوض بما ذكره في الثانوي وغيره متعقدين فقط ومدرجين الحكم الوضعي المدرجين الصحة والفساد ضمن أحكام الحكم الوضعي للتكفير. يقول وينقسم أيضا إلى تصحيح وإبطال. فالتصحيح الحكم بالصحة في العبادات وعقود المعاملات، وهي إفاء العقد والعبادات بالشروط المعتبرة فيه شرعا وسلام مفروض من الموانع بحيث يقع على الوجه المشروع، وما تعلقت به الصحة منهما صحيح، وإبطال الحكم بإبطال العقد أو العبادة. هنا بدأ بذكر الصحة وفرق بين جهتين، الجهة الأولى التي هي العبادة والجهة الثانية التي هي المعاملة، لأن العبادة فيها تقرب إلى الله تعالى، يجب فيها التقرب فيها لزوم التقرب فيها آكد، بخلاف العبادة بخلاف المعاملة فلا يلزم ذلك. فإيش الفرق بينهما؟ أن الصحة في العبادة هي ما أجزع وأسقط القضاء، وأجزع يعني ترتب عليه الإجزاء يعني الثواب، وأسقط القضاء أي لا يلزمه قضاء شريطة يكون وافق الشرع، فإن لم يوافق شرعا فلا تصح هذه العبادة ولا يجزي عمله ولا أيضا ولا يسكت عنه الطواف. إذن الصحة هو ما أجزى وأسقط القضاء، ويجب أن يكون ذلك وفق محمول الشرع. أما في المعاملة المراد من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من المعاملة، أي ترتب ثمرة الثمرة المقصودة فيه، وهي ثمرة مثلا البيع وانتقال الملكية من البائع إلى المشتري، وإذا انتقلت ملكيته صح المالك ثلاث حقوق التصرف في هذه الملكية وحصل الانتفاع بها وحصل الارتفاع كما هو معروف بحقوق الملكية، سواء كانت هذه التصرفات علميا أو كانت التصرفات غير علمية. متى توفت الشروط سواء في العبادات أو المعاملات وتحققت هذه الأسباب ونسمعها شروطا عامة، لأن الشروط تدخل فيها التحقق وتوفر الأسباب وانتفاع الموانع، وذكر أنها سلامة الموانع، لكنه يمكن أن يكتفى ويقال الشروط العامة بما في انتفاع الموانع، كما قلنا أن الفرق بين معرفة عدم المانع من الشرط أن عدم المانع يكون وصف عدم من الشرط وصف وجودي. إذا تحققت هذه الشروط العامة كان صحيحا، أو إذا توفرت الأسباب تحققت الشروط وانتفت الموانع في كل من العبادة والمعاملة بحيث وقع على رزق المأمون به حكم بصحة ذلك الفعل وترتبت عليه كافة نتائجه وآثاره آثار ذلك الشيء. هذا بالنسبة للصحة. يأتي بعد ذلك بذكر البطلان والفساد، فيقول والبطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العقد بتخلف شرط أو بوجود مانع، بحيث تكون العبادة أو العقد وقعت على غير الوجه المشروع، وما تعلق به الإبطال منهما فهو باطل. هنا المصنف سلك مثل الجمهور في أن البطلان والفساد شيء واحد مترادفان، أي أن البطلان يرادف الفساد، وكل من البطلان والفساد يقابل عن الصحة الشرعية، وهذا خلافا لما عليه الأحناف في أنهم يجعلون البطلان مرادفا للفساد في كل من العبادات وعقود النكاح. أما المعاملات الأخرى فعندهم البطلان يغاير الفساد، فالبطلان عندهم أنه ما منع بأصله ووصفه، أما الفساد فهو ما منع ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، معنى أنه وصف الفساد عندهم وصف أو يتخلل بين كل من البطلان أو بين الصحة والبطلان، بمعنى أنه ليس صحيحا وليس باطلا. والسبب أو سبب الخلاف الذي أدى أو الأسباب التي أدت الأحناف أن يقسموا هذه القسمة بين الفساد والفساد إلى قول أنه مشروع بأصله ممنوع بوصفه، وما يعتقدونه بالنسبة للنهي، أن مقتضى النهي عندهم أن النهي إذا كان منصبا على ذات الشيء أفسده طلبه، إذا كان منصبا على وصفه لم يبطله، وإنما أبطل الوصف ولم يبطل العقل، بمعنى أنه إذا باع أو إذا باع صاعين بصاع فالبيع صحيح، لكن الزائد على ذلك البيع هو غير صحيح، ذلك الزائد هو الوصف الزائد. فعندهم يبقى أنه لو يرد ذلك الصاع لصاحبه صح البيع، يسمى هذا عندهم شيئا فاسدا لا باطلا. ويمكن عندهم تصحيح الفاسد ولا يمكن تصحيح الباطل. تصحيح الفاسد أن يرد الوصف الذي هو سبب الفساد ويصحح العقل كما هو الشأن بالنسبة للمثال السابق. وأيضا من الأسباب التي جعلت الأحناف يفرقون بين الفساد والبطلان وتفريقهم بين الركن والشرط. الركن عندهم والشرط من حيث توقف الماهية عليه، ماهية الشيء أنه إذا انعدم تنعدم الماهية. لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن يدخل داخل الماهية، أما الشرط يخرج عن الماهية. الركن في البيع كالثمن والمثمن، وهو ركن. أما الشرط فهو ما كان خارج عن الماهية كالوصف الزائد هذا من شرطه لا يكون فيه تفاضل بين جنسين، بين بدلين أو عوضين من جنس واحد، فوجود ذلك يجعل عندهم أن الشرط باعتباره خارج عن الماهية يجعله فاسدا لا يجعله باطلا، بخلاف الجمهور أن كل من الركن والشرط إذا وقع النهي عليه أدى العقد إلى بطلانه والصلاة إلى بطلانه، سواء كان ركنا أو شرطا. فإذا الأحناف أدى بهم إلى التفريق بين الفساد في ما عدا العبادات وقول الزواج، إذا قول الفساد يغير الجدران كل من النظر إلى المقتضى النهي عندهم إلى التفريق بين الشرط ثم يقول بعد ذلك هنا يبين متى يكون الفساد. يكون الفساد إذا لم تستوفى أي شروط، أو إذا لم تنتهي هذه المعاني، لأنه في الصحة قال بسلامة من الموانئ. من وجود مانع واحد يجعل الفساد صحيح، انتفاء شرط واحد أيضا يجعل العقد والعبادة أيضا فاسدة. فلا يشترط أن تكون كل الشروط منتفية أو كل الموانع موجودة حتى تبطل هذه العبادة أو ذلك العقد. تخلف شرط، ولهذا هو ذكر الشرط، أو وجود مانع ذكره على سبيل الإفراد لبيان أن الواحد كافي في الإفطار. وجود مانع واحد كافي في الإفطار، وجود شرط واختلاف شرط واحد يجعل البطلان قائما. لذلك فكل ما اختلت شروطه وانتفت ووجدت موانعه او مانعه او وجد مانعه واختل شرطه عد باطلا المرادف للفاسد. وقال هنا وكل وما تعلق به الابطال منهما فهو الباطل، اي كل ما يتعلق بالصحه كما قال فهو الصحيح، كل ما تعلق به الابطال فهو باطل، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هو رواه الشيخان والمعارض الشيخان الحديث معلوم عند الكل عنا ومعارض ليه محمد بن اسماعيل البخاري في 50 200 و مسلم في كتاب المنصور المتوفى في 61 200 هجري ما مراد تحقيق الشيخين فإذا قصد الصحابة الشيخين المراد به أبو بكر وعمر هنا ذكر قال الحديث رواه الشيخان والصحيح أن الشيخين إنما روايا الحديث هذا ليس بهذا اللفظ وإنما بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا رواية الشيخين أما هذه الرواية فهي رواية مسلم في صحيحه أي فرض فيها مسلم البخاري وليس من رواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنها نختم هذه الجلسة في تونس ترجمة لعائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجتمع في أختها عبد الله ثم أم عبد الله وولدت قبل المبعث بأربع أو خمس سنوات وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سنين مستمرة داخلة السابعة ودخل بها صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين وهي الوحيدة من أزواجه من تزوجها بكرة وهي من أجل مناقبها أنه صلى الله عليه وسلم أنها زوجه في الدنيا والآخرة وأن الوحي نزل ببيتها وأن القرآن نزل أيضا في براءتها وعذرها في قصة الهيب كما هو معروف وأنه ذاع وشاع حبه لها صلى الله عليه وسلم وأيضا وفاته صلى الله عليه وسلم في بيتها وتعد عائشة رضي الله عنها أفقه نساء المسلمين على الإطلاق ومن أفقه الصحابة فتية ورواية فلها في كتب الحديث 10 و200 و200 وهي تاريخ المكتبة بعد أبي هريرة الذي له في كتب الحديث 5384 حديث ثم يجي بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه يذكره إلى 2030 حديث ثم يأتي بعد ذلك أنس بن مالك فيما رواه 2286 ثم تأتي عائشة رضي الله عنها ثم يأتي بعد ذلك ابن عباس في 1060 حديث ثم يأتي جابر بن عبد الله في 1540 وعائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة وعاشت بعده 40 سنة، توفيت سنة 57 من الهجرة، ودفنت في البقيع، وكان قد طلع عليها أبو هريرة ذلك في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. آخر دعوانا بسم الله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.